إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ألا وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأحبتي في الله إخوتي في الله إني سائل كل منكم سؤالا واضحا محددا صريحا يحتاج إلى إجابة قاطعة، فهيئ نفسك لتلقي السؤال وهيئ نفسك للرد وللإجابة، وليست الإجابة مفهومة لي ولا لغيرك وإنما الإجابة اختص بها نفسك، ولكن اعلمها جيدا واعرفها جيدا وافقهها جيدا وتحرى إجابة صادقة، فاللهم ارزقنا لحظة صدق معك يا رب. السؤال: هل أنت سعيد في حياتك؟ سؤال وجهه إلى نفسك، تدبر وتأمل وفكر لحظة وأجب بصدق، لا تجبني ولا غيري ولا أحد من البشر، وإنما اختص الإجابة لنفسك. هل أنت سعيد في حياتك؟ هل تعيش قرير الحين هادئ الضمير مرتاح البال؟ هل أنت منشرح الصدر هادئ القلب ساكن الروح متنحن؟ هل أنت تعيش في هذه الدنيا هذه الأيام تعيش سعيدا؟ نعم، قد يختلف مفهوم السعادة عند كثير من الناس، ولكنك تعلم يقينا ماذا أقصد، وأنا لا أقصد شيئا غير ما تريد. السعادة الحقة ليست السعادة الظاهرية التي يستعير الناس للناس، وإنما السعادة الحقيقية التي تعيش فتستشعر من داخلك أن قلبك يقفز من السعادة. هل عشتها؟ هل تعيشها؟ هل حييتها؟ هل تحياها؟ والإجابة في كلا الأمرين لماذا؟ لماذا أنت سعيد؟ ولماذا أنت غير سعيد؟ ما السر وما السبب؟ إنها وقفة إخوتها يحتاجها كل منا، يحتاجها فعلا، يحتاجها يقينا. إن مدة الحياة ليست بالطويلة التي يسمح فيها أن نكتئب أحيانا وأن نسعد أحيانا وأن نعيش أو أن نعيش أو أن نعيش ونحن لا نعلم السعداء نحن أم لا. إن بعض الناس إذا سألته هذا السؤال: هل أنت سعيد؟ هل أنت سعيد؟ هل أنت سعيد؟ هل أنت سعيد في حياتك؟ بعض الناس لا يدري، يقول: لا أعرف، لا أعرف، أنا أعيش. والله لا يرضى منك هذه الحياة، والإسلام لا يسمح بهذه الحياة. قال الله: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. إنها حياة بهيمية، حياة متعة جسدية بلا سعادة قلبية، الله سماها هكذا متعة جسدية، يأكلون ويتمتعون ولكن كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالإسلام لا يسمح والدين لا يسمح والمنطق لا يسمح والروح لا تسمح والقلب لا يسمح والهمة العالية لا تسمح. أنت عيش وأنت لا تدري أسعيد أنت أم لا. أتدني بربك أسعيد أنت أسعيد بحياتك؟ ثم لماذا؟ لماذا؟ لماذا أنت سعيد ولماذا أنت غير سعيد؟ إن قضية السعادة أيها الأحبة صارت في عصرنا ملحة، وإن كانت القضية من الوضوح كواضحة الشمس في ضوء النهار، ولكن قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وقد ينكر الفم طعم الماء من مرض. نعم إننا نعيش هذه الأيام مع أناس ما زالوا يجربون يبحثون عن السعادة. إلى الباحثين عن السعادة فقد بحث أناس قبلكم وجربوا طويلا وجربوا كثيرا واكتشفوا في النهاية أن لا سبيل إلى السعادة غير أن يسعد الملك القدوس قلب عبده الضعيف. جربوا فما عادت الحياة تحتمل التجارب. رأينا والله من يظن أن السعادة دم عمال ويجمع المال والمال 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 ثم يكتشف في النهاية أنه أخطأ الطريق وأن المال لا يجلب السعادة. أما كم من أصحاب ملايين، اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا وزخرفها، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا وفتنة المال، اللهم إنا نعوذ بك أن يتعلق قلبنا بمال، اللهم إنا نعوذ بك من عبيد المال، ونعوذ بك أن تعبد قلوبنا المال. نعم كم رأينا من أصحاب ملايين ولكنهم في الغم محبوسين وفي النكد يعيشون وفي الهم يتغلبون، وما ذاقوا ذرة سعادة، ولكنهم اكتشفوا هذا بعد فوات الأوان. وإن شئت أن أسمي لك سميت، ولكن أنت تعلم كما أني أعلم أن المال لا يجلب السعادة، لأن المال لا يجلب السعادة ولا الشهوات. إن الذي يتابع نفسه في كل شهواتها كل يأكل وكل هذا يأكل فيظل يتمتع ويتمتع ويتمتع ظاهرا بما يظن انه به يسعد نفسه حتى يأتي الوقت الذي يجد ما يمتعه يعذبه. واقع رأيناه ورأيتموه شاهدناه ورأيتموه ان الذي يتمتع بالاكل يعذب ويظلم يمرض، والذي يتمتع بشهوة المرأة بشهوة النساء يعذب بفرجه، وان الذي يتمتع بشهوة النوم يعذب بنومه، والذي يتمتع بشهوة اي شهوة من شهوات الارض يعذب بنفسه. نعم اعود فاقول ان الحياة قصيرة لا تحتمل التجارب، وقد جرب الاخرون ووصلوا الى النتيجة، لما لا تأخذها سهلة؟ لما لا تأخذها سهلة؟ انه لا سبيل الى السعادة قط الا ان يبعث الملك القدوس السعادة في قلبك. وكيف ذا؟ هذا هو السؤال الأهم. كيف ذا؟ كيف نسعد قلوبنا؟ السعادة سعادة القلب، اتفق معي؟ لا ينكر هذا أحد قط، أن السعادة سعادة القلب وأن الشقاء شقاء القلب، ولكن كيف تسعد قلوبنا؟ إخوتي، طرق السعادة مع الله متعددة، ولكن أخطرها وأهمها وأولها الرضا. اللهم ارزقنا الرضا يا رب، الرضا يا سبحان الله. اذا ذاق قلب طعم الرضا فانه ذاق طعم السعادة. الرضا بماذا؟ الرضا بالله ولله وعن الله. الرضا بالله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه واله وسلم. وانظر الى رفقة الذوق ذاق طعم الايمان. اخوتاه للايمان طعم، طعم لذيذ، طعم ممتع، طعم شيق، طعم جميل، طعم حلو، طعم اذا ذاقه الانسان ليس لبعد طعم الايمان لذة الا الايمان. فلذلك اذا ذاق الانسان طعم الايمان فانه تعدى هناك سيصبح الطعام غير شهي، وستصبح جميع الشهوات غير مطلوبة، فانه لا يريد ان يستعيض عن حلاوة الايمان، لن يجد حلاوة يستعيض بها عن حلاوة الايمان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في روضة المحبين ونزهة المستقيم، قال وذرة من لذة الطاعة، وذرة من لذة الايمان لا تعادلها امثال جبال الدنيا من لذات الدنيا. لو ان لذات الدنيا، لو ان جبال الدنيا صارت لذات فتناولها عبد، ذرة من لذة الايمان تذهب بذلك كله. هل ذقت لذة الايمان؟ هل ذقت حلاوة الايمان؟ هل ايش نعيم الايمان؟ سبحان الملك، سبحان الله، جعلها من لذة. ولكن كما هو مشهور ان الدنيا يؤتاها كل الناس، اما لذة الاخرة فلا يؤتاها الا من رضي الله عنه. وهنا نعود الى الرضا، اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله. الرضا بالله والرضا عن الله والرضا لله. كيف نصل الى الرضا فقد شوقتنا الى السعادة التي تزعمها؟ كيف نصل اليها من سبيل الرضا؟ كيف نصل الى الرضا لكي نسعد؟ لقد زعمت ان لذات الدنيا لا قيمة لها، وانما نحن نفرح ونتلهى بها، فكيف نعلم حقيقة الرضا حتى نذوق لذة الاخرة ليستبين ان لذات الدنيا باطلة، ان لذات الدنيا باطلة، ان لذات الدنيا كاذبة، ان لذات الدنيا باطلة، ان لذات الدنيا لا قيمة لها، وانما هي العذاب في صورة اللذة. بالرضا، كيف سلوك سبيل الرضا؟ يقول علماؤنا رحمهم الله انك لن ترضى عن الله حتى يرضى الله عنك. فاذا رضي الله عنك ارضاك، فرضيت عن الله فعذابك على هذا الرضا رضا ثانيا. فلا بد اولا ان يرضى الله عنك. وهكذا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الجليل الكبير المتعال، الله الودود الرحيم الغفور الرقيب القريب، الله، الله جعل ما عنده لا ينال الا به، ولا يوصل لكي ينال منه به الا بطاعته. اعيد لتفقه، هكذا الله الحكيم الخبير الملك الحسن جعل ما عنده لا ينال منه الا به، ولا ينال به الا بطاعته. بمعنى ان الله لن يؤتيك الرضا حتى يرضى، ولن يرضى حتى ترضيه. لقد قلت لكم في خطبة سابقة ما هي اغلى امانيك، وتعلمنا ان نقول ان اغلى امانينا، ان اغلى امانينا ان يرضى الله عنا. اللهم ارضى عنا يا رب. وسبق ان قلت انك ينبغي ان تعلم، لانه ليس معنى ان اغلى اماني ان يرضى الله عنك يعني ان تقول مسك ربنا يرضى عنك، لا مش كده، وانما ان تقول نفسي اعرف ايه اللي يرضي ربنا ونعمله. هذا هو السبيل، ان تعرف ما يرضي الله فتفعله فيرضى. فيرضيك فيرضى. هو طريق هذا اوله وهذا اخره. يبين اخره كما يبين اوله. وكذا شرع الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحبة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الى ان. تعالوا لنتناول ايات القرآن. كيف نرضي الله? كيف يرضى الله عنا? نعم انك حين تطالع ايات الرضا في القرآن تجدها دائما بين هاتين المحكوفتين. رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. رضي الله عنهم ورضوا عنه. اول آية تطالعنا الآية قبل الأخيرة من سورة المائدة 119 من سورة المائدة. يقول ربي وأحق القول قول ربي قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. إنها آيات عظيمة جميلة ولم لا وهو كلام الله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. هل تدرون إخوتاه وهذا سؤال ورد فجأة هل تدرون ما معنى ربيع قلوبنا؟ ما معنى اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا؟ إن كثير منا يدعو ولا يدري معنى الدعاء فكيف تحتجب؟ ما معنى كون القرآن ربيع القلب؟ قال العلماء ان الربيع بمعنى الجدول التي تسقي الارض بالماء. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا يعني اجعله الماء الذي يحيي قلوبنا. اللهم احيي قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. الربيع الجدول البحث الجنبية السرعة هذا هو الربيع في لغة العرب. الربيع وقد يطلق على محل اخر على انه نفس النبات الذي ينبت على حافة الجدول لكون النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر وان من الربيع لما يقتل حضبا او يلم. الشاهد هذا موضع كلامنا. يقول ربي جل جلاله يقول الله سبحانه جل جلاله قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. انه لفوز عظيم. الرضا الرضا فوز عظيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل اهل الجنة الجنة ودخل اهل النار النار اطلع الله على اهل الجنة وقال يا اهل الجنة هل رضيتم. سبحان الملك. الله الملك ينتظر من العبد رضاه عنه. سبحان الله العظيم. الله عز وجل يسأل اصحاب الجنة اللهم اجعلنا من اهل الجنة هل رضيكم. يقولون ولم لا نرضى يا رب وقد اعطيتنا افضل ما اعطيت احدا من خلقك. فيقول الله الا اعطيكم افضل من ذلك. يقولون وما افضل من ذلك. يقول ان اشد عليكم رضواني فلا اسخط بعده ابدا. رضا الله افضل من الجنة ونعيمها. فلو ان رجلا دخل الجنة ولم يرضى الله عنه وحاشا ان يكون ذلك فلم يدخل احد من الجنة الا برضا الله. لكن لو كان لعاش في الجنة معذبا. لعاش في الجنة معذبا. لذا قلت ان اخر ساحدا يعذب به من حرم الجنة انه حرم من الله. لذلك كيف قلبه من صح فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. يا له من عذاب الا ينظر الله اليك. عذاب ما بعده عذاب الا يكلمك الله. عذاب ما تنفعه عذاب ان يعرض الله عنك. عذاب اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. نعود الى اول سبيل من سبل الرضا. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الصدق، نعم، ان كثيرا منا لا يعرف من خلاف الصدق الا الكذب في القول، والكذب اكثر من ذلك، الكذب اكثر من ذلك. ان الصدق افضل الصدق، الصدق مع الله، الصدق مع الله. قال الله فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. نعم، الصدق مع الله. قال الله جل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يريد الجنه تصدق الله يصدق. نعم، الصدق مع الله والصدق مع النفس. انني حين سالتك هل انت سعيد في حياتك، قد تقول لي الحمد لله، وانا اقول الحمد لله. نعم، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال اهل النار. الحمد لله على كل حال، ولكن حقا هل انت سعيد؟ قد تكذب على نفسك، وشواهد هذا كثيره. تجد رجلا يدخن سيجاره، لماذا؟ يقول انا بتبسط، بنسجم، برتاح، بفرط عن نفسي لما ادخن سيجاره. كذاب، كذاب. ان تدخين سيجاره عذاب، لو صدق لكان خيرا له، لعافاه الله مما يعذبه به. نعم، ان رجلا حين تعرض له فتنه كامراه تراوده، حين احيانا يكذب على نفسه، هو يعلم ان فيها عذاب. كثيرا ما نكذب على انفسنا. تجد انسانا تحرم له دنيا، عمل تكتسب منه اموالا كثيره، ولكن في المقابل سيضيع دينه، سيضيع بيته، سيضيع اولاده. انه سيكذب على نفسه، يقول سآتي بالمال والمال سيجلب سعادة البيت، وهو يعلم ان اولاده سيفشلون في الدراسة، ان اولاده سيضيعون في التربية، ان اولاده سيحسبونه بعد ذلك. يعلم ان بعده عن البيت عذاب، ومع ذلك يكذب على نفسه ويخادع نفسه ويغمض عينيه عن الصدق ويلتفت الى الكذب ويرضى به. فلذلك الصدق صدق مع الله، ثم صدق مع النفس، ثم صدق في العمل. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله.
هل من اعمال نقوم بها كاذبا وزورا؟
فبواطننا تخالف ظواهرنا، هذا هو الكذب في العمل. الكذب في العمل
ان تعمل عملا
وانت من داخلك غير مقتنع به، غير راض عنه، غير محترف يقينا بهذا العمل، فيصبح ظاهرك يكذب على باطنك، وباطنك يخالف ظاهرك. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. نعم، الصدق. اننا بحاجه لكي يرضى الله عنا ان نصدق مع الله، وان نصدق مع انفسنا، وان نصدق في اعمالنا لكي يرضى ربنا. الصدق، ان تعيش حياتك بصدق، ان تتوقف في كل لحظة وتقول هل انا صادق في كذا. ان بعض الناس اليوم يعيش كذبا كبيرا. نعم، لقد كذب كذبة كبيرة ثم وللأسف صدقها. أشبه شيء بأشعب الذي كان الأطفال يجرون خلفه يؤذونه، فأراد أن يفض الأطفال عنه، فقال اذهبوا إلى بيت أبي فلان فإن عنده ساعة وليمة. فلما انصرف الأطفال يسعون إلى بيت أبي فلان صدقوه في كذبته أن هناك وليمة. لما رأى الأطفال قد انفضوا وجروا، قال سبحان الله قد يكون هناك وليمة حقا، فصار يجري خلفهم. ان كثيرا منا يصنع هذا، انه يكذب كذبة كبيرة يعيش بها حياتك، ثم من كثرة تقمصه للكذب يعيش ويصدق ما كذب على الناس به فيكذب على نفسه.
كذبة للتزام ونحن غير ملتزمين، كذبة طلب العلم ونحن لا نطلبه لله ولا نعمل به، كذبة اننا نعيش لله ونحن نعيش لشهواتنا وانفسنا. كيف اننا قوم مفلحون ونحن في الاصل غير صالحين؟ كذب كثير يملأ الجو ويزكم الانوف. نعم اننا بحاجة الى ان نصدق مع الله حتى يصدقنا الله فيؤتينا مرادنا. اننا بحاجة الى ان نصدق حقيقة في طلب الصدق. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله. ان نصدق في اننا نريد الصدق. ان بعض الناس حقا لا يريد الصدق لان الصدق سيفضحه. لان الصدق سيخذله. لان الصدق سينقصه. لان الصدق سيضعه. وصلى الله على النبي محمد الذي قال ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة وان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وان عليكم بالصدق وان ظننتم ان فيه الهلكة ففيه النجاة. نعم اخوتاه اننا بحاجة لكي يرضى الله عنا ان يعلم جل جلاله صدق قلوبنا. اخوتاه احبتي في الله اخوتي في الله اني والله لكم ناصح امين وعليكم شفيق رفيق. اقول اعلموا ان اخطر ما في القضية انكم تتعاملون مع رب ملك سميع بصير عليم بذات الصدور. هذا هو الخطر. انك مهما كذبت على الناس فلن تستطيع الكذب على الله. نعم ان بعض الناس يكذبون على الله ويوم القيامة يأتون بهذا الكذب ويظنون انهم يستطيعون ان يخدعوا الله. انظر الى قولهم حين يقول الله لهم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على انفسهم والله ربنا ما كنا مشركين. نفس ما يقول الله ويوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء. الا انهم هم الكاذبون هم الذين قال الله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. اللهم بيض وجوهنا في الدنيا والآخرة. هؤلاء الكذابون يكذبون في الدنيا ثم يظنون انهم بالكذب ناجون فيكذبون في الآخرة فيرد الله كذبهم. فالله عز وجل حليم بالحقيقة بصير بها فيعلمهم انهم انما يكذبون على انفسهم ولا يكذبون على الله. الصدق اخوتاه الصدق ان تصدق من داخلك حقا. والصدق لا بد من سعي للصدق ان تسعى لكي تكون من الصادقين. انظر الى حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق يتحرى قبل ان ينطق بالكلمة فيقف يتساءل اهذا صدق ام لا قبل ان يبدأ عملا اخف ليتساءل انا صادق في هذا العمل ام لا. حين يقف مع نفسه ليؤتيها ما تريد مرادها فيتساءل انا صادق مع نفسي ام لا. قف تماما وتجرد وسل نفسك عن الصدق عن الصدق. ان سعد بن ابي وقاص وانظر كيف يثمر الصدق الرضا. ان سعد بن ابي وقاص كان حبيبا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاله وكان يقول ارمي سعد فداك ابي وامي فما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه الا لسعد. لما عاش سعد بالصدق مع رسول الله والصدق بعده والقصة معروفة في ولايته لأهل الكوفة الشاهد أنه بعد ذلك رجع إلى المدينة وقد كف بصره، فصار الناس يأتونه يطلبون منه أن يدعو لهم، وهو يدعو لهذا ويدعو لهذا ويدعو لهذا. فدخل عليه غلام هو أقرأ أهل المدينة وقال لسعد بن أبي وقاص: رأيتك تدعو للناس، هلا دعوت لنفسك فرد الله عليك بصرك؟
قال: رأيتك تدعو للناس، هلا دعوت لنفسك فرد الله عليك بصرك؟
قال: يا بني، قضاء الله احب الي من بصرك.
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أذكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يذكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصدق سبيل للرضا.
في قصة طويلة تأتينا إن قدر ربي الرحيم خطبة قادمة، قصة الأعمى والأبرص والأقرع، والقصة في الصحيحين. في رواية البخاري: كلكم يعرف أن الأبرص والأقرع كذبا وأن الأعمى صدق. فجاء في آخر كلمة في الحديث للأعمى الذي صدق: أن الله رضي عنك بصدقك، رضي عنك بصدقك. إنني أستهي أن أذكر القصة، ولكني أخشى أن أطيل على إخوتي في الله. أستهي حقا أن أذكرها لما فيها من معان إيمانية عالية غالية، ولكن بساط الوقت ينسحب من تحت أقدامنا، فأكتفي بهذا الشاهد أن الأعمى لما كان أعمى فأرسل الله إليه ملكا فقال: ما تشتهي ما تتمنى؟ قال: أن يرد الله علي بصري. فرد الله عليه بصره، ثم ابتلي فأرسل إليه رجل أعمى، قال: أسألك بالذي رد عليك بصرك؟ قال: نعم نعم والله لقد كنت مثلك فرد الله علي بصري، وأكرمه وأحسن إليه، بخلاف الأقرع والأبرص اللذين كذبا. انظر لما صدق الأعمى حين استشعر المريض الذي كان في حالته أولا، ثم امتن الملك بإعطائه. لما صدق مع الله بأن ما به من نعمة فهي فضل من الله، وصدق مع الله بأن ما به من نعمة تحتاج إلى شكر بها وإحسان لمحروم منها. لما صدق مع الله بالاعتراف وصدق مع الله بالعطاء رضي الله عنه. إننا بحاجة إلى هذا الصدق، صدق الاعتراف: وما بكم من نعمة فمن الله. إن كثيرا منا يخادع فنفسه تظن ان ما به من نعمة من نفسه. نعم، يظن ان ما به من نعمة من كده وجهده، يظن ان ما به من نعمة انه يستأهلها ويستحقها. وكذب ورب الكعبة، كذب العبد وصدق الله: وما بكم من نعمة فمن الله. فما بكم من نعمة اصلا واستمرارا وبقاء وفي المنتهى من الله جل جلاله. السبب الثاني لتحصيل الرضا، انتبه، اننا نبحث عن الرضا ليرضى الله عنا لنستطيع ان نرضى عن الله. ان كثيرا منا يزعم: انت راضي عن ربنا يا ابني؟ طبعا طبعا طبعا. وهو لا يدري اهو راض ام لا، لا يدري. ان كثيرا منا اذا سئل: اتحب الله؟ طبعا طبعا طبعا. في حد ما يحبش ربنا؟ وهو لا يدري ايحب الله ام لا. لماذا؟ ان بعضنا يحب الله لان الله يعطيه، ولو منعه الله لكره الله. نعم واقع،
انت تحبه لانه اعطاك عينيه لترى بهما واعطاك مالا واعطاك واعطاك واعطاك. لو اخذ كل هذا اكنت تحبه؟ اكنت تحبه؟ ان استمرار النعم هو الذي يجر منك محبة الله، وهذا سبب من اسباب محبة الله. نعم، ولكن ارأيت ان منعت اكنت مثل سعد ان يكون قضاء الله احب اليك من شهوة نفسك؟ هذا هو الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله. نعم، ان قضية الرضا ان تسعى لترضي الله لكي يرضى، فاذا رضي وهبك ان ترضى عنه، وهبك ان ترضى عنه. السعي، التحرك. ان الامة اليوم ولشديد الاسف، مع شديد الاسف، الامة اليوم مغيبة عن قضاياها الحقيقية. ان الذي رأى وعاش وما زال يعيش الاحتفالات بالانتصار العظيم والفوز الكبير والفتح الاكبر، الفوز بكأس افريقيا، ان الذي يعيش هذه الانتصارات يظن اننا احرزنا نصرا لا يصدق. كذب على الامة. نعم، خداعنا ان تغير عن اصل القضية، ان الانتصار الحقيقي الانتصار على النفس وتعبيدها وقهرها لعز الرب. اين هذا؟ نعم، ان الذي يرى الناس وهم يسارعون الى الشوارع يستشعر الالم والحسرة على امة تشتهي اي نصر ولو في كرة القدم، اي نصر ولو بالباطل لكي يصلح الناس. امة محرومة من الانتصارات، ام عانت الهزائم طويلا فما زالت تتوق الى نصر. اللهم انصر دينك يا رب، اللهم انصر دينك واعز الاسلام والمسلمين. نعم ايها الاحبة، ان الامة مغيبة حقيقة عن اصل القضية، قضية ان حياتها لطلب رضا الله، لطلب الرضا. وكما سيأتي معنا من الاسباب ان احد الاسباب الولاء والبراء. لذلك قال الله ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. نعم، ان الذي لا يرضى بالله ولا يسعى لرضا الله سيرضى بغير الله ويسعى لارضاء غير الله. نعم، تلكم الحقيقة. وندع هذا لموضعه هناك، ونتناول السبب الثاني سعيا وراء طلب رضا الله. نعم، الا وهو اتباع من اجل الدليل. قال الله والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. الايه رقم 100 من سورة التوبة. السابقون الاولون والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون الاولون سبقوا، والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الاولين وقليل قليل من الاخرين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. هؤلاء الاولون السابقون، هؤلاء الصحابة العدول، هؤلاء رضي الله عنهم، رضي الله عنهم، فمن اتبعهم باحسان رضي الله عنه. ايضا وانظر الى تأكيد الله جل جلاله في قوله والذين اتبعوهم باحسان، ليس مجرد الاتباع وانما احسان الاتباع. فاتبع السلف تعيش الرضا تكن سعيدا، كن سلفيا تكن سعيدا. نعم، هذا كلام الله لا مبدل لكلماته، هذه سنة الله.
ولكن ليس الاتباع في مجرد الكلام او مجرد بعض الفروع، وانما الاتباع في الاصل، اصل التعبد لله. كيف يكون معتقدك كمعتقدهم، وعبادتك كعبادتهم، وآراؤك كآرائهم، وآمالك كآمالهم، حياتك كحياتهم، وموتك كموتهم؟ تلك قضية أصيلة، تلك قضية تحتاج إلى رفض. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. إنني حين أقف مع كلمة سعد أقف متعجبا، أقف متعجبا مع كلمة سعد حين يقول قضاء الله أحب إلي من بطري. لا تظنن أنها رأي رجل، إنها رأي الأمة يومها. هؤلاء السابقون الأولون، انظر إلى المرأة التي كانت تصرع، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر أصبر، فقضاء الله أحب إليها من الشفاء. نعم، انظر إلى عمران بن حصين وقد أصيب بمرض الاستسقاء، فجلس سنين في سريره، نقب له في سريره نقبا فيتبول ويتبرز وهو على السرير. ثم قيل ألست بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو دعوت الله فسبات. قال والله ما أحب أن لي بما أنا فيه ملك الدنيا أحبه إلي أحبه لله. نعم، كون رضوا بالله فلم ينشغلوا بسواه، صار معتقدهم في القضاء والقدر حسنا. ان اهل عقلنا ما زالوا ولشديد الاسف يتناقشون ويتجادلون الانسان مخير ام مسير، ونسوا ان يرضوا بالله. ما زالوا يبحثون ولم يعرفوا كيف يرضوا بالله ويرضوا عن الله. لقد جيء باحد السلف، رجل من السلف جاء الى ملك ظالم فوعظه وامره ونهاه، فامر الملك بتقطيع يديه ورجليه ثم القاه، فجاء اصحابه فحملوه واخذوه يعزونه، فقال ان كنتم تعزونني فانا اعزيكم، ان لم تصابوا بمثل ما اصبت، فانما تهنوني. اللهم انك ابقيتني ارى العجائب، ارى العجائب وانظر الى الغرائب، أرى توالي نعمك وتوددك إلى من يعطيك، فكيف توددك لمن يؤتى فيك؟ أرى توددك إلى من يعطيك، فكيف توددك إلى من يؤتى فيك؟ نعم، إن يا معاني العالية لن نبلغها حتى نأخذ عقيدتهم وتوحيدهم وإيمانهم وصدقهم، فإذا ذقنا طعم الإيمان صارت مرارة الدنيا حلاوة. إنها قضية استمراء المر واستعذاب العذاب في سبيل الملك الوهاب. اللهم يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسراف لنا في امرنا، كف عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الابرار، رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول امرنا، واحسن خلاصنا، واختم ببقيات صالحات اعمالنا، يسر امورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، اصلح نياتنا، واصلح احوالنا. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله، وارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله، وارزقنا اليقين واجعلنا من اهله، وارزقنا الايمان واجعلنا من اهله. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله. اللهم يا حي يا قيوم، انت قيوم السماوات والارض. اللهم حينما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا، واذا اردت بقومنا فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، عاف كل مبتلى مسلم. اللهم عاف كل مبتلى مسلم. اللهم عاف كل مبتلى مسلم. اللهم انا نسألك ان تفك اسر المأسورين، فرج كرب المكروبين، ازل هم المهمومين، اكشف غم المغمومين. اللهم اعط المحرومين من المؤمنين. اللهم اهد عصاة المسلمين، صب على عصاة المسلمين، واهد شباب المسلمين. اللهم اصلح شباب المسلمين، واجعلهم بفضلك موفقين معانين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم واعلي رايتهم وسدد رميتهم. اللهم وانتقم من الظالمين. ندعو اللهم بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا حبك وحب كتابك وحب نبيك. اللهم ارزقنا حبك وحب من احبك وحب كل عبد صالح يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا الى حبك. اللهم اجعل حبك احب الينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم ارزقنا الرضا بك والرضا لك والرضا عنك. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. رب نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. رب نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا واهلنا وولدنا. وصلى الله على نبي محمد والحمد لله رب العالمين.